الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في عمدة الأحكام عند حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. قالوا في رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. وقول ما خلا القيام والقعود مما تنازع في معناه العلماء، فهناك من أهل العلم من حمل القيام على القيام من الركوع، ومن حمل القعود على القعود بين السجدتين. فقال بعض العلماء: المراد بالقيام القيام من الركوع، والمراد بالقعود القعود من السجدتين، وأن المراد بذلك التخفيف فيهما، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف في هذين الركنين، يخفف القيام من الركوع ويخفف الجلوس بين السجدتين. وهذا التأويل للحديث تأويل ضعيف، والصواب في ذلك أن المراد بالقيام هو قيام القراءة، والقيام إذا ما أطلق فالمراد به قيام القراءة. وقول ما خلا القيام والقعود ليس المراد بذلك التخفيف، وإنما المراد بذلك الإطالة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل من سائر الأركان ويجعل سائر الأركان قريبا من السواء، ما خلا القيام والقعود فكان يزيد فيهما على سائر الأركان. والمراد بالقعود هو قعود التشهد. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام هو تطويل ركن القيام على غيره، يعني قيام القراءة، وتطويل القعود للتشهد على غيره. هذه السنة المعروفة، وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا التأويل هو الصحيح في معنى الحديث، فليس المراد بذلك التخفيف، وإنما المراد بذلك التطويل. وليس المراد بالقيام الرفع من الركوع، ولا القعود الجلوس من السجدتين، وإنما المراد بالقيام قيام القراءة، والقعود القعود للتشهد. فإن في هذا الحديث ما يدل على تطويل الاعتدال وتطويل الجلوس من السجدتين. قال: فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته فجلسته بين السجدتين إلى أن قال قريبا من السواء. فالحديث يدل على تطويل الاعتدال من الركوع، ويدل على تطويل الجلوس من السجدتين. فحمل الحديث على معنى التخفيف فيه مناقضة بين آخر الحديث وبين أوله. إذا حملنا قوله ما خلا القيام والقعود قريب من السواء على معنى التخفيف، أي أنه كان يخفف من الاعتدال ويخفف من الجلوس من السجدتين، فهذا معارض لأول الحديث. فأول الحديث فيه أن الركوع والرفع من الركوع والسجود والجلوس من السجدتين هذه الأركان قريبة من السواء، أن هذه الأركان قريبة من السواء. فحمل آخر الحديث على معنى التخفيف يناقض أوله. فالصواب في تأويل الحديث وما سبق ذكره: ما خلا القيام والقعود، أي ما خلا قيام القراءة وقعود التشهد، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل فيهما على سائر الأركان، وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المعروف من سنته عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله: عن ثابت اللناني عن أنس بن مالك قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. وهذا الحديث يا أنس يؤيد المعنى السابق، يؤيد المعنى السابق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل من الاعتدال، فيؤيد التأويل الذي سبق ذكره، وأن المراد ما خلا القيام والقعود، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل في قيام القراءة وفي القعود بين السجدتين، وليس المراد بذلك تخفيف الاعتدال وتخفيف الجلوس من السجدتين، فحديث أنس يدل على التطويل في هذين الركنين. قال أنس رضي الله عنه: إني لا آل، أي لا أقصر أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، أي من طول القيام، من طول الاعتدال، فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه تطويل الاعتدال من الركوع لا التخفيف في ذلك. قالوا: إذا رفع رأسه من السجدة مكث، أي في الجلوس من السجدتين، حتى يقول القائل قد نسي. في هذا كما عرفنا التطويل في هذين الركنين. قال المؤلف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف الصلاة مع الإتمام، يخفف الصلاة مع الإتمام. والتخفيف الذي هو مراد في هذا الحديث قد عرف من هديه عليه الصلاة والسلام، وقد دون العلماء ماذا كان يقرأ في صلاته، في صلواته، والأحاديث في ذلك مدونة في الصحاح وفي السنن والمعاجم والمسانيد، فليس المراد بذلك صلاة النقارين على ما سبق إيضاحه في درس ماض. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخفف الصلاة مع إتمام الأركان، بخلاف بعض الناس فإنه تبلغ به التخفيف أو بكثير منهم إلى عدم إتمام الأركان وعدم الطمأنينة في الصلاة. فكان صلاة النبي عليه الصلاة والسلام خفيفة وتامة بأركانها وواجباتها، ليس فيها تقصير في ركن من الأركان، ولا ترك الطمأنينة في ركن من الأركان، ولا الطلاة في الصلاة بحيث أن يطول في بعض أركانها تطويلا فاحشا خلال القيام والقعود، ويخفف في بعضها كحال كثير من الناس، ربما يطيل شيئا يسيرا في الركوع ولا يكاد يستقر في الاعتدال. السلام عليكم. لا يكاد يستقر في الاعتدال من الركوع، وربما يطيل شيئا يسيرا في السجود ولا يكاد يستقر في الجلوس بين السجدتين. أما صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فكانت خفيفة وتامة بواجباتها وأركانها. قال المؤلف رحمه الله عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك ابن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. قال المصنف أراد بشيخهم أبا يزيد عمرو بن سلمة الجرمي. قال المؤلف رحمه الله عن أبي قنابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، والمعنى أن الدافع له هو التعليم وليس المعنى أنه صلى من غير نية، وإنما جاء بالقيام والركوع والسجود وسائر أفعال الصلاة من غير نية الصلاة، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد بذلك أن الدافع له هو التعليم، ليس الدافع له إرادة التنفل، وإنما الدافع له التعليم، وإلا النية لا بد منها. ومجرد التعليم من غير نية لا يجوزه أهل العلم، أهل العلم لا يجوز ذلك، فإن الصلاة لا تفعل إلا بنيتها. وإنما هناك جماعة من أهل العلم أجازوا ذلك في الحج لمن يؤم الناس بالحج فيقف بهم في يوم عرفة، وهكذا يذهب بهم من عرفة إلى مزدلفة وإلى سائر المناسك يقف بهم ويدفع. فكثير من أهل العلم أجازوا ذلك مع الكراهة لمن لم يكن محرما، لمن لم يكن محرما مع الكراهة في ذلك، وذلك باعتبار أن الوقوف والدفع قد يحصل من المحرم ومن غير المحرم، الوقوف في الأمكنة والدفع من مكان إلى مكان يحصل على وجه العبادة وعلى غير وجه العبادة، فلهذا أجاز ذلك جماعة من أهل العلم في الحج. وأما في الصلاة فإنها لا تفعل إلا على سبيل العبادة، الركوع والسجود لا يكون ذلك إلا على وجه العبادة. فإذا أراد الإنسان أن يعلم الناس كيفية الصلاة لابد أن ينوي العبادة وأن يدخل في صلاة شرعية يتعبد الله عز وجل بها، وينوي في تلك العبادة مع إرادته للتعليم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم صلاة الجمعة على المنبر كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، فصلى بهم صلاة الجمعة وهو على المنبر، قام على المنبر وركع على المنبر فلما أراد السجود نزل القهقرة فسجد في الأرض، ثم بعد ذلك لما قام في الثانية صعد المنبر، وفي آخر الأمر قال عليه الصلاة والسلام إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. هكذا يكون التعليم. فمن الخطأ ما يفعله بعض الناس من التعليم من غير نية الدخول في الصلاة، يريد يعلم الناس كيفية الصلاة فيأتي بأفعال الصلاة من غير نية العبادة، وربما يقرأ ويشرح ويركع ويشرح ويرفع ويشرح الهيئة ويسجد ويشرح الهيئة ويجلس بين السجدتين ويقوم بالشرح، وهذا الفعل ليس بسديد، هذا الفعل ليس بسديد، ومما يستنكره أهل العلم كما بين ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري. فالتعليم إنما يكون كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يحسن ما في شيء، نعم يعني من أراد ما هو إرادة الذية، إرادة التعليم، يعني يحرص أن يفعل كما يصلي كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام من أجل التعليم، يصلي صلاة شبيهة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث الإطالة وغير ذلك، ما هو بنية الرياء، بنية التعليم. نعم كيف؟ يعني قسم قصي الأجر، لكن إذا أراد بذلك التعليم يؤجر. نعم، فليس المراد بذلك الرياء، وإنما الذي يحبط العمل الرياء، أما إرادة التعليم فقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا مالك بن حويرث فعل ذلك رضي الله عنه. إذن هكذا يكون التعليم، إذا أراد الإنسان أن يعلم أناسا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يصلي لهم صلاة صحيحة ينوي بذلك العبادة، ويكون مقصود مع ذلك التعليم كما فعل ذلك خير الخلق وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وفعل ذلك بعض أصحابه كمالك بن الحويرث. قال جاءنا مالك ابن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، وهذه الجلسة هي تسمى جلسة الاستراحة، جاءت في هذا الحديث حديث مالك بن الحويرث وهو من أفراد البخاري وليس على شرط المؤلف، هذا الحديث من أفراد البخاري وليس على شرط المؤلف، فالمؤلف أراد أن يدخل أحاديث متفق عليها، وأما هذا الحديث فهو من أفراد البخاري. فجلس الصراحة ثابتة في هذا الحديث، وثابتة أيضا في حديث أبي حميد الساعدي، جاء في المسند عند أبي داود وعند غيرهما في 10 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أي أنه ذكر صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وعنده 10 من الصحابة يستمعون له ويقرونه على ذلك، فذكر أبو حميد الساعدي أيضا جلس الاستراحة وأقره 10 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وجلس الاستراحة مما تنازع فيها العلماء، هل هي من سنن الصلاة أو لا؟ فالأكثر على عدم استحبابها، وذهب إلى استحبابها الإمام الشافعي رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وأكثر العلماء على عدم استحبابها. وهناك من تأولها على معنى الحاجة، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كبر سنه يحتاج إلى الجلوس، يحتاج إلى الجلوس قبل القيام لكبر سنه، وهي جلسة استراحة يفعلها من شق عليه القيام مباشرة واحتاج إلى شيء من الاستراحة. هكذا تأول ذلك الحديث جماعة من أهل العلم، ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله، وأيدوا ذلك بأن مالك بن الحويرث جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أي بعد أن كبر النبي عليه الصلاة والسلام في السن، وثقل جسمه عليه الصلاة والسلام. قالوا فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام للحاجة لا لأن ذلك من السنن. والذي يظهر أن ذلك من جملة السنن لكن ليست من السنن التي تتأكد بحيث أن الإنسان يداوم عليها باستمرار. ومما يدل على أنها من السنن هو أن الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام في باب العبادات أن ذلك من جملة السنن التي يتأسى بها. والأصل أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة أنه من باب السنن. ويؤيد ذلك أن مالك بن حويرث جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومكث عنده مع جماعة من أصحابه مقدار 20 ليلة. فلما أرادوا الرجوع إلى أهليهم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ارجعوا إلى أهليكم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي كما في البخاري. وهم شاهدوا جلسة ومالك بن حويرث شاهد جلسة الاستراحة في خلال تلك الفترة التي مكثها مع النبي عليه الصلاة والسلام وشاهد صلاته. وقد قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا كما رأيتموني أصلي. لو كان ذلك الفعل ما هو من السنن لاستثناه النبي عليه الصلاة والسلام ولقال لهم إلا تلك الجلسة فعلتها للحاجة. فلما عمم النبي عليه الصلاة والسلام لهم القول مع أنهم شاهدوا تلك الجلسة في خلال تلك الفترة التي مكثوها عند النبي عليه الصلاة والسلام دل ذلك أن تلك الجلسة فعلها للاقتداء. ولهذا قال وصلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا أبو حميد الساعدي رضي الله عنه ذكر ذلك في 10 من الصحابة وما استنكروا عليه وما قالوا تلك الجلسة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام لكبر سنه وللحاج إليها. أقروه على ما روى وأن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت كذلك. فالصحيح على أنها من السنن لكن ليست من السنن التي يداوم عليها الإنسان باستمرار. ويدل على ذلك أن أكثر من ذكر صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذه الجلسة. وكبار الصحابة وكثير من الصحابة لم يكونوا يجلسونها. فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام يداوم على هذه الجلسة باستمرار لذكرها سائر الصحابة الذين وصفوا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولفعلها كبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فهذا هو القول الوسط في هذه المسألة أنها من السنن لكنها تفعل وتترك ولا يواظب الإنسان عليها كالمواظبة على السنن التي واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام. فإن سائر الأدلة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يواظب عليها وإنما فعلها في بعض الأوقات وتركها. نقف إلى هذا الموضع.